الحلال ده في أحلى منه.
حلو الحلال حلو الحلال،
سيب الحرام ده وابعدنا عنه.
أصل الحلال حلو الحلال،
ياللي عدوك الشيطان يمشي عدل يحتر عدوك. استقبل النفحات وشوف لما الكريم يغني. يا رب تجمعني انا والسامعين في وسط اهل الجنة متجمعين، متونسين بالنبي قولوا امين. يا رب تجمعني انا والسامعين في وسط اهل الجنة متجمعين، متونسين بالنبي قولوا أمين
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من زيارتنا لأهل الجنة. مكملين في رحلتنا، كل شوية نتعرف على أخلاق أهل الجنة عشان نعيش بها في الدنيا، فنعيش عباد ربانيين متخلقين بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فإحنا كل يوم بنتقابل مع بعض ونتعرف على أخلاق الجنة، ونتعرف على الصراع الشيطاني لشيطنة أخلاقنا في الدنيا حتى لا نعود إلى الجنة. وإحنا النهاردة وأنا جنب النهر، النهاردة مش نهر كبير، نهر صغير في دولة صغيرة في العالم، لكني وانا واقف جنبه وسامع صوته وشايف الزرع حواليه، مش قادر امسك مشاعر البهجه اللي ماليه قلبي. طبيعه ربنا ساحره يا جماعه، واذا كان النهر ده هو نهر صغير في بلد صغيره في الدنيا، فتخيل كل واحد في الجنه بيوته تجري من تحتها الانهار. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وصف انهار الجنه فقال: تجري ليست في اخاديد. الاخدود يعني الحفره، حاجة كده لا تخطر على قلب بشر. نهر الجنة مش ماشي في حفرة، نهر الجنة انت شايفه بيجري قدامك، يعني انت شايف النهر من الجنب كده بيجري قدامك من جمال انهار الجنة. فيا رب ما تحرمناش، زي ما حرمتناش من جمال الطبيعة في الدنيا، ما تحرمناش من ان احنا نكون من اهل الجنة الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. واحنا بنتمشى بخيالنا كده في الدنيا ونتصور ان احنا في الجنة، وصلنا لبيت الانسان اللي كان في الدنيا، لو كان أب يبقى أجدع أب، ولو صديق يبقى أجمل صديق، ولو زوجة تبقى أسعد زوجة لأسعد زوج، ولو حاكم يبقى أعدل حاكم في الدنيا. وصرنا الإنسان الوفي الذي لا يغدر ولا يخون، الإنسان الذي بذل جهده للوفاء بعهده، باذل أقصى الجهد للوفاء بالعهد. الشخص اللي أخذ قرار في الدنيا أنه ما يعيش لا غدار ولا خاين، رغم انه ممكن يكون اتغدر بيه قبل كده واتخان في موقف من المواقف، لكنه سمع النبي وهو بيقول صلى الله عليه واله وسلم: لا تخن من خانك. اوعى تعمل زي الناس اللي ما اختارتش تعيش عيشه اهل الجنه. وسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: عليكم بصدق الحديث والوفاء بالعهود واداء الامانه، فانها وصيه الانبياء. ثلاث وصايا: صدق الحديث والوفاء، صاحبنا النهارده هو الوفي، والوفاء بالعهود واداء الامانه، هذه وصيه الانبياء. خلاصه وصيه ربنا للانبياء: يا انبيائي قولوا للناس يكونوا عندهم وفاء وصدق وامانه. فاحنا هنقابل الوفي النهارده قاعد جنبه في الجنه، حبيبك النبي اللي قال عن نفسه انا صلى الله عليه وسلم اكرم من وفى بذمته. مفيش حد في الكون وفي زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيد العالمين، لدرجة أن سيدنا حذيفة بن اليمان واحد من أقرب الصحابة للنبي، لما جه هاجر من مكة للمدينة المشركين وقفوه، ما فيش هجرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال لهم سيبوني، قالوا له بشرط لو هتهاجر اوعى تحارب ضدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جت غزوة بدر عايز يطلع سيدنا حذيفة بن اليمان مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه افتكر العهد فعرض الأمر على سيدنا محمد، قال له أطلع حارب، إحنا 300 وهم 1000 وممكن تحصل حرب زي ما حضراتكم عارفين في غزوة بدر. فسيدنا محمد قال: لا، نوفي إليهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إحنا 300 وهم 1000 برضو ما تطلعش، الوفاء أهم، حتى لو دفعنا روحنا ثمن لهذا الوفاء. إذا كان النبي على يمينك عليه الصلاة والسلام، فبص كده حواليك، لو أنت وفي هتلاقي نبي آخر، سيدنا إسماعيل اللي ربنا في القرآن قال: واذكر في الكتاب إسماعيل، سورة مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فذكر صدق وعده ووفاء بوعده وعهده قبل ذكر النبوة. أنت مدرك إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، قالوا عنه: ما وعد بوعد إلا وفى وما غدر وما خان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا إسماعيل. أوصف لي يا وفي، أوصفي لي أيتها الوفية، شعورك إيه في الجنة لو أنت قاعد في ملكك العظيم تجري من تحتك الأنهار، ومعاك سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وجنبك ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل. يا بختك، يا بخت مشاعرك، يا بخت قلبك، يا بخت روحك اللي طايرة بالجنة وبصحبة الأنبياء. وإذا كان الشخص الوفي هو الباذل الجهد للوفاء بالعهد فاستحق يخش الجنة، لكن لو نزلنا معاه للدنيا لمعركة الشيطان هنلاقي انه جاهد نفسه قوي وجاهد شيطانه عشان يحافظ على الوفاء، لأن الشيطان غدار وخاين وعايز يشيطن أخلاقنا ويصنع من كل واحد فينا نموذج للغدار الخاين يستعين بيه لإفساد البشر وإفساد الحياة، وعشان ما نرجعش مع أبينا آدم للجنة في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر، الشيطان يقعد يشجع الإنسان: اكفر هتنبسط، اكفر هتسعد، اكفر مش هيبقى عليك قيود، وأول ما يكفر يقول له ماليش دعوة، يبيعه، يغدر بيه، يخونه. وليه هدف الشيطان، ليه هدف خبيث من جعلي وجعلك الغدار الخاين. هدف الشيطان هو بث تعابين يلدغوا البشر في مقتل، لأن هم بيقولوا إن الإنسان الغدار الخاين زي التعبان اللي بيلدغ في مقتل، أي حد فينا يتم الغدر بيه أو خيانته بيتأذي، إما أذية مادية في مقتل أو أذية في مشاعره برضه في مقتل. فالشيطان عايز يصنع نماذج غدارة خائنة تلدغ البشر تأذيهم في الدنيا وهم يتأذوا في الدنيا والآخرة. أما لو دخلنا أعمق مع بعض في منطقة الصراع، صراع الشيطان لصناعة الغدار الخائن، هنلاقي إن في رغبة زي ما اتفقنا: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. في رغبة عند الإنسان عايز يحققها والشيطان بيزين له: عايز تحقق الرغبة دي امشي على طريقي، ولا أقول لك عليه تحققها بسهولة ويسر وبسرعة. أما طريق ربنا اللي بيقول لك حقق رغباتك بس بطريقتي عشان تبقى عبد رباني، طريق محتاج مجاهدة وصبر وإرضاء لربنا، خليك على طريقتي. الشيطان يقول لك كده. إيه الرغبة؟ كل البني آدمين عندهم مصالح شخصية عايزين يحققوها، ودي رغبة مش حرام، كلنا مش محتاجين دليل من قرآن أو سنة إن كل واحد فينا عنده مصلحة في الدنيا أو مصالح تسعده، سواء مصالح مادية أو مصالح في العلاقات. لكن الشيطان يقنعك إنك لو عايز تعمل قفزات مادية أغدر وخون شريكك، لو عايز علاقة فيها حب ولذة ممكن تخون مراتك أو هي تخون جوزها. خد بالك، الخيانة فيها تحقيق مطمع وتحقيق مصلحة، فالرغبة تحقيق المصالح الشخصية، أما التبرير اللي الشيطان دايما بيسكت بيه ضمير الإنسان لو نفسه اللوامة قامت عليه: أنت مظلوم، ودي فرصة ترد الظلم. وإحنا ماشيين مع بعض هقول لك على حاجة: كل إنسان بيخون أو بيغدر بيقول أعمل إيه؟ ما أنا كنت مظلوم، سواء إن أنا في واحد ظلمني فاضطريت أخونه وأغدر بيه عشان أرد الظلم الواقع عليا، أو العياذ بالله ربنا ظلمني في توزيع الأرزاق فاضطريت أعمل كده، أعمل إيه؟ ما ربنا ما بعتليش، فاضطريت أخون عشان أجيب أنا الأرزاق دي. دايما الرغبة تحقيق المصالح، ودي رغبة مش حرام، لكن الشيطان يقول لك حققها بالخيانة ودايما يسكت ضميرك: أنت مظلوم، هتعمل إيه؟ فخد بالك، خد بالك من صناعة الغدار الخائن.
يلي عدوك الشيطان يمشي عدل يحتر عدوك فيه.
ودايما في علامات عشان تعرف هل انت وفي ولا قدر الشيطان انه يخلي حد مننا الغدار الخاين. والعلامات دي محتاجة صدق ومواجهة، مش محتاجة إنكار. مفيش حد عند الدكتور، الدكتور بيسأله عن أعراض المرض فينكر. تنكر ليه؟ هو في الآخر بيشخص المرض عشان يديك العلاج. فإحنا يا جماعة لازم كل واحد فينا يسأل نفسه، ما نقعدش نفكر في الناس. أيوة أنا شفت العلامات دي في ناس، فكر في نفسك، هل أنا الوفي ولا الغدار الخاين؟ عشان تبقى دي خطوة للعلاج والاستشفاء من هذا المرض الشيطاني والخلق الشيطاني الغدار الغدر والخيانة. الغدار الخائن ليه ثلاث علامات، إما بيغدر ويخون خيانة مادية، أو يغدر ويخون خيانة نفسية، أو يغدر ويخون خيانة في العلاقات الإنسانية. واحدة واحدة أشرحهم لحضراتكم. الخيانة المادية، إن واحد يخون عهد لتحقيق مطمع مادي. أنت عارف سيدنا عيسى مرة بيمر مع الحواريين أو بيمر مع أصحاب كثير من الناس اللي كانوا معاه، فمروا على مكان فيه ذهب، فقال احذروا هذا القتول، القتول اللي بيقتل كتير يعني. فمشي واتبقى ثلاثة من الناس اللي كانوا معاه عايزين ياخدوا الذهب ده، فقاموا واخدين حتة من الذهب وبعتوا واحد يجيب لهم بيه أكل وفاكهة والكلام ده. فجي الشيطان قال لهم هو أنتوا هتقسموا الذهب على الثلاثة؟ قال الاثنين لما يرجع فلان الثالث ده اقتلوه وقسموا الذهب عليكم أنتوا الاثنين. ولما راح فلان الثالث ده يشتري حاجة بالذهب، الشيطان جه قال له هو أنت هتقسم الذهب على الثلاثة؟ اقتلهم علشان تاخد الذهب لنفسك. فقام حاطط لهم سم في الأكل، رجع اداهم الأكل المسموم، أول ما رجع قتلوه مات وأكلوا الأكل فماتوا مسمومين. فمر سيدنا عيسى كما يحكي أبو طالب المكي في قوت القلوب، مر على الثلاثة مقتولين فقال هكذا الدنيا تفعل بأصحابها. أدي المصالح الشخصية، خلت كل واحد يخون أخوه ماديا عشان ياخد الفلوس. بهدي القصة دي لكل عم أو خال خان أخوه أو خان أخته بعد ما ماتت، أو بعد ما أخوه مات وأكل ورث عياله وكوش على الشركة عشان العيال اللي أبوهم لسه ميت اللي هو أخوك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، خيانة مادية عشان الفلوس والمطامع الشخصية. دي أول نوع من أنواع الخيانة، الخيانة المادية. النوع الثاني والعلامة الثالثة من علامات الخيانة، خيانة اسمها الخيانة النفسية. إيه الخيانة النفسية دي؟ خيانة الأسرار والنصايح. تستأمني وتقول لي على سر عمرك، وقت ما نتخانق أفضحك، أخونك وأغدر بيك وأفضحك. تيجي تستشيرني وأنا معاك في الشغل، فشورة عليك بشورة بنصيحة يعني تفيدني أنا عند المدير مش تفيدك أنت. خيانة نفسية، خيانة الأسرار والنصايح. قال صلى الله عليه وسلم من استشار أخوه فأشار عليه بغير رشده، يعني حاجة ما تنفعكش، أنا أديك نصيحة ما تنفعكش، فقد خانه. من استشار أخيه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم ما اليهود خانوه في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب يهود بني قريظة، وجم يسألوا واحد من الصحابة اسمه أبو لبابة، تفتكر محمد سيدنا محمد هيعمل معانا ايه بعد ما خانوا النبي وفتحوا الحته الجنوبيه وكان هيخش منها المشركين يقتلوا الصحابه من ظهرهم في غزوه الخندق؟ فاشار اليهم ابو لبابه تقريبا النبي وقام عامل كده، تقريبا هيحصل لكم الذبح. وبعدين قال انا افشيت سر النبي عليه الصلاه والسلام، هم خانوا خيانه حربيه تستحق القتل وانا عملت لهم كده، بقول لهم ايه اللي هيحصل؟ فاذا بيه يجري على المسجد ويربط نفسه ويقول مش هفك نفسي، حس بان سر النبي ما ينفعش يطلع، وما فكش نفسه، ربط نفسه في عمود وما فكش نفسه، قال مش هفك نفسي الا لما ربنا ينزل فيا قران، الا لما ربنا يتوب عليا والنبي اللي يفكني بايده. وقعد اسبوع كده لغايه ما ربنا تاب عليه، وجه النبي فكه بايده وقال له يا رسول الله طب اطلع كل فلوسي علشان ربنا يسامحني ان انا خنت السر؟ فقال له لا اطلع التلت بس. عشان كده قالوا لنا نصيحه جميله، قالوا إذا علمت سر إنسان ثم اختلفت معه فادفن أسراره، ادفن السر. اوعى تكون زي البنت اللي اتخانقت مع صاحبتها فقامت رايحة لأخت خطيب صاحبتها وقالت لها على الماضي، على أسرار صاحبتها اللي متخانقة معاها، عشان تروح تقولها لأخوها اللي هو خطيب صاحبتها أسرار مش المفروض الخطيب يعرفها، أسرار في الماضي ممكن تتسبب وحصل إن الخطوبة دي اتفسخت بعد ما الخطيب ده عرف بعض العلاقات اللي كانت في الماضي وهي في ثانوي صغيرة. أسف الشديد عشان يتخانقوا مع بعض، خانت صاحبتها في سر حياتها. فخدوا بالكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، الخيانة المادية والخيانة النفسية، الأسرار والنصايا. أما العلامة الثالثة فهي الخيانة في العلاقات الإنسانية. واسأل نفسك أو اسألي نفسك، أنت متعود على كده ولا لا؟ إيه حكاية الخيانة في العلاقات الإنسانية؟ نوعين يا جماعة، سواء الخيانة الزوجية أو خيانة الأصحاب. سيدنا محمد كان في واحد بيدعي إنه صاحبه خانه، عبد الله بن أبي بن سلول، بيقول له إن أنا صاحبك. لكن في غزوة أحد لما طلع النبي وكانوا 1000 بيحاربوا 3000، رجع عبد الله بن أبي بن سلول ب 250 واحد من المنافقين وخان النبي. خيانة صداقة، عمرك ما كنت صاحب النبي، عمرك ما كنت بتحبه، اللي بيحب ما يخونش أبدا. كاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع وهو في ثانوي كان مؤلف مسرحية وكان هو موهوب من صغره عشان تتعرض في المدرسة وحاجة كبيرة والأهالي يحضروها، وكان بعض زملائه اللي كان بيغير منه شوية كده كان بيمثل في المسرحية وكان يتمنى هو اللي يألف المسرحية وينسب ليه تأليف المسرحية. عبد الوهاب مطاوع بيقول، عبد الوهاب مطاوع بيقول فلقيته عمال يغير في النص وكل شوية له بلاش أنا كاتبها بالطريقة دي. وبعدين جات له حمى روماتيزمية وقعد وهو في ثانوية عامة في البيت، وبعدين كان بيسأل إيه الأخبار وكانت الناس بتسكت، محدش بيقول له من أصحابه إيه اللي حصل، وفوجئ إن الولد صاحبه ده غير في نص المسرحية وقام كاتب عليها تأليف فلان مش عبد الوهاب مطاوع، واتعرضت المسرحية والناس سقفت لصاحبه مش الغلبان المريض اللي في البيت، واتسرق جهده، صاحب بيخون. من خيانة العلاقات الإنسانية الخيانة الزوجية، لما ست تتخانق مع جوزها وتروح تحكي لصاحبه تفضفض معاه، وما أكثر ما يحدث في الموضوع ده، وصاحبه ده يكون إنسان خاين. ست ممكن تكون مجروحة وما عندهاش حنية في البيت، هو يبقى حنين عليها ويسمع منها، طب تعالي نتقابل بره عشان تحكي لي، وأنا كمان عندي مشاكل مع مراتي. قال صلى الله عليه وسلم يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، وألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. ذئاب، ويخون صاحبه مع مراته ويديها من الحب والحنان. وكم من بيت اتقفل بسبب خيانة ست مع راجل هو صاحب جوزها، والعكس بسبب خيانة راجل مع مرات صاحبه أو أي بقى ستة تانية غير مراته. الخيانة الزوجية والتبرير جاهز، أنا مظلوم وما اتجوزتش عن حب، واتجوزت بسرعة وجوزت صالونات، وأعمل إيه؟ ما أنا بدور على الحب أنا كمان. عارف التبريرات دي؟ دايما الشيطان جاهز في ظهرك بالتبرير عشان يسكت ضميرك. خيانة مادية، خيانة نفسية في الأسرار والنصايح، ثم خيانة في العلاقات الإنسانية سواء أصحاب أو الخيانة الزوجية. لو لقيت نفسك متعود تعمل علامة من العلامات دي أو نوع من أنواع الخيانة دي، يبقى خد بالك الشيطان شيطن أخلاقك وخلاك غدار وخاين. استنى، العيب إن الواحد يعرف وما يرضيش يعالج نفسه ويستشفي من الله. العيب الحقيقي إن لاقي نفسي بقيت شيطان وارضى بعيشة الشيطان وأحشر مع الشيطان.
يا رب أنا استنجدت بيك
من نفسي من كل شيطان راجي.
الخاين أول حصاد وأول تمن بيدفع إنه بيبقى شكاك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دي سنة من السنن الربانية، ثابت من ثوابت الكون إن اللي بيخون بيبتلى بالشك. عارف ليه؟ لأنه عامل زي التعبان اللي قرص شخص في مقتل وبدأ يحصل له خوف إن هو كمان يتقرص. نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإسقاط، قالها لي بعض أساتذتنا إن الشخص اللي بيعمل حاجة غلط ممكن يحس إن اللي حواليه كلهم بيعملوا الغلط ده ويخاف منه، خايف يتلدغ لدغة الغدر والخيانة، فيبقى دايما شكاك وخايف. لو تاجر يبقى مرعوب وهو بيتاجر، لو زوج بيخون يبقى شاكك في مراته، لو ست بتخون شاكة في جوزها، لو صاحب خاين ولا غدار يبقى دايما يقولك ايه، مفيش حاجة اسمها صاحب وفي في الدنيا، شك. دايما يبتلى بالشك، بصراحة نار بتكوي ان الانسان يعيش شكاك. يبقى اول شيء بيحصل للخاين، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يتمكن منهم ده الشك. الشك اتنين، يحصل حاجة اسمها الخلع الاجتماعي. الغدر والخيانة يا جماعة مش من الغلطات اللي سهل تغتفر، يعني لو حد خانك ما بتعرفش تسامحه بسهولة، بيحصل اغتيال للعلاقة. الخلع الاجتماعي زي ما بيقول أهل العلم، المجتمع يرفض الخاين الغدار. فكروني بقصة من القصص المشهورة اللي حصلت زمان، لما بنت وولد كانوا عايزين يتجوزوا بعض، والولد ما كانش مناسب ليها اجتماعيا، والأب رفض، والبنت لازم تتخطب، والولد أهله برضو جايبين له عروسة، فاتفقوا يفضلوا على علاقة مع بعض ويطولوا فترة الخطوبة مع اللي مخطوبين لهم، ومش مهم البنت والولد، الولد اللي البنت اتخطبت له والبنت اللي الولد خطب لها، مش مهم، خلينا نطول لغاية ما أهلنا يزهقوا ويجوزونا، بيخونوا. فلما اتعرفت قصة الخيانة دي، المجتمع كله رفضهم، وكل أصحابهم بعدوا عنهم لأسوة قلبهم. الخلع الاجتماعي رفض. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي إن يا رب ما يكون في حد مقرب مني خائن، اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. البطانة يعني المقربين، يا رب ما حد من بطانتي المقربين يكون خائن. رفض، في رفض، في خلع اجتماعي، في طرد للخائن. يبقى أول حاجة الشكاك، أما حصاد الآخرة فصعب جدا. أنتوا عارفين القيامة يا جماعة، يوم القيامة اسمه يوم الدين، مالك يوم الدين، يعني من جاء بالدين سينجو يوم القيامة برحمة رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له. اللي بيغدر مش بيوفي بالعهد، اللي بيخون لا دين له. هتروح فين يوم الدين يا من لا دين لك؟ لو كان حد مننا غدار وضحك عليه الشيطان وشيطان أخلاقه خلاه غدار أو خاين. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. يوم القيامة الزاني اللي ما تبش حسابه شديد، إلا أن يتغمده الله برحمة منه وكرم وستر. لكن الغدار اللي غدر بزوجة صاحبه وخان صاحبه في مراته، جاي عنده أكتر من 10 فواحش. لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. منطقة التعافي والوقاية هي منطقة العلاج والتخلص إما من داء الغدر والخيانة أو الوقاية. إن الواحد لو عرض عليه موقف خيانة والشيطان برره له إن أنت مظلوم، هتعمل إيه؟ لازم تعمل كده، مظلوم في رزقك ولا مظلوم في علاقاتك، مضطر، يبقى عنده وقاية وعامل حسابه إن ده شيطان عايز يشيطن الأخلاق. أول حاجة المبدأ اللي هتعيش بيه، احفظ ورايا: إن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دول آيتين في القرآن، آيتين بيفهمونا هو الخاين والغدارة يحصل له إيه. لا يهدي، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، الخاين بيتفضح ما بيوصلش اللي هو عايزه أبدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، اللي بيغدر ويخون بيدفع هو الثمن نكد في الدنيا والآخرة. أما صيدلية الذكر فهي دعوة تدعي بيها دايما، كل ما تحس أنك بتضعف قدام موقف في غدر أو خيانة أو عدم وفاء بالعهود. اللهم يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، احفظ قلبي من الخيانة وإخفاء الشرور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، احفظ قلبي من الخيانة وإخفاء الشرور، إنك أنت العزيز الغفور. احفظ الدعوة دي، اكتب الدعوة دي، عيش بالدعوة دي. أما الخطوة فهي خطوة تخيلية. تخيل نفسك وانت بتخون وتغدر تعبان بيلدغ. واحنا هنا يا جماعة بيقول لنا في تعبين، تعبين في النهر وتعبين في الزرع اللي احنا اللي حوالينا. وقعدوا يقولوا لنا خد بالك التعبان الاسود او التعبان اللي عنده قرن كده في وشه هو ده السام، بقيه التعبين الخضراء والالوان التانيه ما تخافش منها. احنا مرعوبين، مرعوب ان يطلع لي تعبان، مرعوب مش عايز اشوفه. ممكن ابقى اشوف بتاع النهر ده اللي هو اللطيف اللي ما بيعملش حاجه، لكن اشوف تعبان سام ده غدار. تخيل نفسك بقى انت هذا التعبان. بطانة يعني لبس قريب، يعني شخص قريب. تخيل نفسك انت قريب من واحد عشان تلدغه، مشهد قبيح. مش انت الانسان اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم؟ كل ما الشيطان يقولك اغدر وخون، تخيل مشهدك، مشهد التعبان اللي بيغدر وبيلدغ صاحبه، وربنا ينجينا ويعافينا ويشفينا من كل غدر وخيانة.
يا رب تجمعني أنا والسامعين في وسط أهل الجنة متجمعين.
ورجعنا تاني لأهل الجنة، لصاحبنا الوفي اللي عايز يتعلق أكتر بربنا، وعارف إن من تخلق تعلق، فأراد إنه يتخلق بالوفاء، الوفاء اللي ربنا اتكلم فيه عن نفسه، قال ومن أوفى بعهده من الله. مفيش حد في الدنيا وفي زي ربنا، إن الله لا يخلف الميعاد. أي حاجة ربنا وعد بيها يوفيها، كتب على نفسه الرحمة، وهيوفي في الدنيا وفي الآخرة برحمة العباد بإذن الله. ربنا ممكن يخالف التهديد لكن لا يخالف الوعد. يعني إيه يخالف التهديد؟ يعني إنسان يعصي ويكون القرآن بيقول إن اللي بيعصي المعصية دي يتعذب وربك يسامحه يوم القيامة. خلف التهديد كرم، لكن خلف الوعد غدر، وربنا أوفى من وعد سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. عرف الشخص ده أن ربنا بيوفي، فاختار الوفاء في حياته طريقة للتعامل عشان يتعلق بالله. تخلق فتعلق. هذا الشخص هتلاقيه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول للصحابة أوفوا بعهد الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيد العهود إلا شدة أو إلا قوة، صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، مش عشان العهد مع كفار بعد ما نسلم نخلف العهد، إحنا ناس عندنا وفاء لا نغدر ولا نخون حتى مع الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليس لأحد فيهن رخصة، مفيش رخصة في ثلاث حاجات: واحد، أن تؤدي الأمانة للبر والفاجر، اثنين، أن تكون بارا بوالديك للبر والفاجر سواء كانوا كويسين أو لا، ثلاثة، وفاء العهد للبر والفاجر. صاحبنا الوفي اللي من أهل الجنة ما عندوش أي عذر ولا أي مبرر أبدا يسكت بيه ضميره أنه ممكن من حقه يغدر أو يخون. فتلاقيه رقم واحد بيوعد بالأشياء اللي يقدر يوفي بيها، رقم اثنين يخسر اللي وراه واللي قدامه ولا يخون ولا يغدر أبدا، مستعد يخسر أي حاجة لكن ما يخسرش سمعته أنه إنسان وفي عند الناس وعند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثلاثة، عارف أن الرغبات والأرزاق بيد الله، والخيانة ما بتجيبش رزق، الخيانة بتجيب ضنك في الدنيا وفي الآخرة. اللي بيوفي بالعهد مشهده جميل يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أصدقكم حديثا، وأداؤكم للأمانة، وأوفاكم بالعهود. أقرب ثلاثة من النبي، منهم واحد أقرب واحد يحشر مع النبي هو اللي بيوفي بالعهود، اللي ما بيغدرش وما بيخونش. تعرف يعني إيه تيجي يوم القيامة أنت جنب النبي؟ النبي فين يوم القيامة؟ النبي في أحلى حتة، في أحلى مكان، في أحلى شعور، في أحلى لذة، في كل لحظة في يوم القيامة لغاية ما يخش أعلى حتة في الجنة. أنت يا وفي وحضرتك يا وفية مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام بيكلم أهل الجنة من الأوفياء، قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. اللي بيضمن الجنة النبي، خد بالك، اللي ربنا مديله الشفاعات كلها. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، أدوا إذا أؤتمنتم، أوفوا إذا عاهدتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم، ما تسرقوش. يعني اللي بيضمن لك الجنة يا وفي هو سيدنا محمد، أحب خلق الله إلى الله. اطمن واوعى يحصل أي شيء يخليك تبرر لنفسك إنك أبدا تخون أو تغدر. إحنا النهاردة كنا في زيارة للوفي اللي نجح في صراعه مع الشيطان إنه يتخلص من وساوس الشيطان لصناعة الغدار الخاين، إنما كان صناعة الرحمن الوفي الذي لا يغدر ولا يخون.
قاصد وجهك الكريم، وجهت قلبي وعقلي ليك، سجدت لك، اغفر لي يا رحيم. يا رب انا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان رجيم، يا صافي احلفك امشي قاصد وجهك الكريم. يا رب تجمعني انا والسامعين
الحلال ده في احلى منه.
حلو الحلال حلو الحلال،
سيب الحرام ده وابعدنا عنه،
اصل الحلال حلو الحلال.